يعني المعارضة تقع بين تمام مدلول هذا الدليل وبين تمام مدلول الدليل الآخر، لأن النسبة بينهما هي التساوي، كما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ودل دليل آخر على نفي وجوب صلاة الجمعة، النسبة بينهما التساوي، لهما موضوع واحد واضح يتحاوران على أحدهما يثبت الوجوب فيه والآخر ينفي عنه الوجوب، يتعارض. وهذا التعارض تعارض مستوعب لتمام مفاد كل منهما، فهذا الدليل بما له من المفاد يعارض الدليل الآخر بما له من المفاد، هذا هو التعارض المستوعب. مثل هذا التعارض المستوعب إذا تعذر الجمع العرفي بين الدليلين وكان التعارض تعارضا مستقرا، نطبق النظرية العامة السابقة على هذين الدليلين متعارضا. وأما إذا كانت النسبة بينهما هي العموم الخصوص من وجه، كما لعله هو الحالات الغالبة في باب التعارض، دليل يدل على وجوب إكرام العلماء ودليل آخر يدل على حرمة إكرام الفساق، والنسبة بين العلماء والفساق مثلا نسبة العموم والخصوص من وجه. هنا في الحقيقة النسبة إذا كانت نسبة العموم والخصوص من وجه، دائما التعارض يكون في مادة الاجتماع فقط، يعني في مادة التقاء العنوانين اللذين توجد بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. وإلا في موارد افتراقي الدليل الأول عن الدليل الثاني وموارد افتراق الثاني عن الأول لا تعارض أصلا، وهذا واضح لأننا نفترض أن تلك المواد مواد افتراق، يعني أنها لا يشملها إلا أحد الدليلين، ومع شمول أحد الدليلين لتلك المحالات وتلك المواد لا معنى للتعارض، لأن التعارض فرع شمول كل من الدليلين لمورد واحد. فالعامان من وجه يتعارضان في مادة الاجتماع فقط. إذا طبقنا النظرية العامة السابقة على هذا التعارض اللي نسميه بالتعارض غير المستوعب، هنا نقول تطبيق النظرية العامة على التعارض غير المستوعب يختلف عن تطبيقه عن التعارض المستوعب. في التعارض المستوعب دائما افترضنا أن التعارض لا يسري فقط إلى دليل حجية الظهور، بل كلما سرى إلى دليل حجية الظهور يسري إلى دليل حجية السند، واضح؟ يعني كما أننا لا يمكن في التعارض المستوعب أن نلتزم بحجية ظهور هذا الدليل، كذلك لا يمكن أن نلتزم بحجية سنده، لأن الالتزام بحجية سنده مع قطع النظر عن ظهوره هذا لا معنى له، لأن التعبد بالسند يعني التعبد بمفاد الدليل وبظاهر الدليل، فإذا كان ظاهر الدليل لا يمكن التعبد به، فإذا لا يمكن التعبد بماذا؟ بسند ذلك الخبر، وهذا معنى أن دليل حجية السند يدخل في المعارضة. وهذا يعني أنه في التعارض المستوعب لا بد أن نلتزم، إذا التزمنا بالتساقط كنظرية سابقة لا بد أن نلتزم بسقوط كل من الدليلين عن الحجية من حيث السند، واضح هذا؟ يعني في أي حالات نلتزم بسقوط كل منهما عن الحجية؟ في حالات كون كل منهما ظني من حيث السند وظني من حيث الدلالة، وإلا إذا كان أحدهما قطعي السند كما في بعض الحالات السابقة قطعي السند يقع على قطعيته، نلتزم بسقوط السند عن من؟ عن الآخر. متى نلتزم بسقوط سند كل منهما؟ إذا كان كل منهما ظني السند وظني الدلالة، كما هي الحالات الغالبة في التعارض، واضح هذا؟ دليلان، واحد قلنا يثبت وجوب صلاة الجمعة وواحد ينفي وجوب صلاة الجمعة، ظنيان سندا ودلالة، واضح؟ فدليل حجية الظهور لا يمكن أن يشمل كلا الظهورين فيسقط عن الشمول لكل منهما، دليل حجية السند أيضا لا يمكن أن يشمل كلا السندين فيسقط عن الشمول لكل منهما، وهذا معناه أننا نطرح كلا الخبرين وهو معنى التساقط، نطرح كل الخبرين ونعمل بكل منهما وهو معنى التساقط. واضح هذا؟ طبعا إذا التزمنا بالتساقط، إذا التزمنا بالحجية التخييرية بالمعنى السابق فقط نقدر ننفي شنو؟ ننفي مثلا احتمال الثالث. هذا كله في التعارض المستوعب. أما التعارض غير المستوعب، التعارض غير المستوعب ميزة هي هذه، أن التعارض لا يسري إلى دليل حجية السند. التعارض لا يسري إلى دليل حجية السند، والسر في ذلك واضح، لأن التعارض بين العامين من وجه يكون في نقطة واحدة وفي مادة الاجتماع فقط، وإلا في مادة افتراق كل منهما عن الآخر لا يوجد تعارض أصلا. فإذا التزمنا بسريان التعارض إلى دليل حجية السند، هذا معناه لزوم الالتزام بسقوط سند كل من الدليلين، وهذا معناه أنه لا يثبت عندنا دليل في مادتي الافتراق، مع أنها لا علاقة لها بالتعارض أصلا. فهنا في المقام نلتزم بأن التعارض لا يسري إلى دليل حجية السند. فإذا لم يسري إلى دليل حجية السند، يعني لا مانع من التعبد بسند كل منهما لكن في مادة الافتراق، فحينئذ نلتزم بسقوط الدليلين عن الشمول لمادة الاجتماع وبقاء شمولهما لمادتي هنا يتوجه اعتراض الاعتراض يقول أنه في التعارض غير المستوعب، بناء على هذا الكلام تفترض أن التعارض فقط يكون في دليل حجية الظهور ولا يسري إلى دليل حجية السند، هكذا افترض. الاعتراض يقول بأنه افتراض التعارض بين الظهورين للعامين من وجه بمعنى أن التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور لكل منهما، هذا التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف في الحقيقة على إحراز ظهورين للدليلين متعارضين. هذا لابد منه، ليش؟ لأنه نحن متى نقول هذا الخبر وهذا الخبر التعارض بينهما يسري إلى دليل حجية الظهور؟ لا نستطيع أن نقول بالسريان إلا إذا افترضنا وجود ظهورين للخبرين متعارضين، وإلا إذا لم نحرز وجود ظهورين متعارضين لا يسري التعارض إلى ماذا؟ إلى دليل حجية الظهور. فالتنافي في دليل حجية الظهور واستحالة شمول مثلا لكل منهما فرع إحراز ظهورين. متى نحرز ظهورين للدليلين؟ هذا لا يكون إلا عن طريق التعبد بسند كل منهما، وإلا إذا لم نتعبد بسند كل منهما حينئذ لا نحرز وجود ظهورين متنافيين حتى يسر التعارض إلى دليل حجية الظهور. وهذا معناه أن التنافي بين الظهورين في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بسند كل منهما، وإلا إذا لم يعبدنا الشارع بسند كل منهما لا نحرز وجود ظهورين متعارضين. من قال أن كل منهما صدر من الشارع؟ لا يوجد عندنا علم وجداني بصدور كل منهما ولا علم تعبدي، لأن الشارع لم يعبدنا بحسب الخبر. فإذا ما عبدنا بحجية كل منهما لا نحرز وجود ظهورين متعارضين، إذا ما أحرزنا وجود ظهورين متعارضين حينئذ نقدر نقول بأن التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور؟ هذا التعارض ما قضي. وبعبارة أخرى أن الدليلين إنما نهتم في علاج حالة التعارض بينهما باعتبار ظهوريهما المتنافيين إذا ماذا؟ إذا أحرزنا صدر صدور كل منهم إما وجدانا أو تعبدا، وإلا إذا لم نحرز صدور كل منهما لا وجدانا ولا تعبدا حينئذ لا نحرز وجود ظهورين متعارضين صدرا عن المعصوم مثلا، وبالتالي لا يكون هناك تناف في دليل حجية الظهور. واضح. هذا معنى أن التعارض بين الظهورين في العامين من وجه ينشأ من التعبد بكلا السندين. فإذا كيف تقول بأن التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور فقط دون دليل حجية السند؟ بل التعارض يسري إلى دليل حجية السند، وإذا سرى حينئذ لا فرق بين التعارض المستوعب والتعارض غير المستوعب من هذه الناحية. واضح. السيد يقول أن هذا الكلام صحيح، أن منشأ التعارض هو التعبد بكلا السندين، لكن كون التعبد بسند بكلا السندين هو منشأ التعارض ما يعني أننا لا بد أن نطرح كلا السندين رأساً، هذا لا موجب له، وإنما نطرح من السندين مقدار شمولهما لمادة التعارض ومادة الاجتماع. بمعنى أن دليل التعبد بالسند يثبت التعبد لكل خبر بلحاظ تمام ما له من المفاد والدلالة. واضح. هذا دليل التعبد بالسند دائما هذا مفاده، يعبدنا بصدور الخبر بلحاظ تمام ما له من المفاد. واضح. فإذا كان مفاد الخبر يشمل مادة الاجتماع ومادة الافتراق، يشمل موردين، فعموم الخبر لمادة الاجتماع هذه نقول أن الشارع لم يعبدنا بصدور الخبر بلحاظ هذا الأثر، وأما بلحاظ الأثر الآخر يعني بلحاظ شمول لمادة الافتراق لا مانع من التعبد بالسند بلحاظ ذلك الأثر، ماكو مانع. المانع والمحذور في أن الشارع يقول أن هذا الخبر ابني على صدوره بلحاظ هذا الأثر يعني بلحاظ شموله لمادة الاجتماع، هذا لا يمكن مع شمول دليل الحجية للخبر الآخر بلحاظ أيضا مادة الاجتماع، هذان لا يمكن الجمع بينهما فيتعارضان. أما التعبد بسند هذا الخبر بلحاظ مادة افتراقه فلا محذور، كما أن التعبد بسند الآخر بلحاظ مادة افتراقه أيضا لا محذور. فإذن صحيح أن التعبد بسند الخبر هو المنشأ للتعارض، هذا صحيح، وإلا كيف نحرز وجود تعارض في مادة الاجتماع بين الدليلين إذا لم نحرز صدور الدليلين تعبدا؟ واضح. لكن هذا ما يستوجب طرح سند كل منهما رأسا، وإنما يستوجب طرح ماذا؟ طرح سند كل منهما بلحاظ مادة الاجتماع، وأما بلحاظ مادة الافتراق لكل منهما فلا محذور في التعبد بكل منهما من حيث السند. وهذا معناه أنه في التعارض غير المستوعب التعارض يسري إلى دليل حجية السند لكن بمقدار مادة الاجتماع، بمقدار دلالة كل من الدليلين على مادة الاجتماع وعلى الشمول لمادة الاجتماع، يسري إلى دليل حجية السند، أما بمقدار مادتي الافتراق لا موجب للتعارض في دليل حجية السند بلحاظ كل من الدليل. هذا في التعارض غير المستوعب. وأما في التعارض المستوعب لا، التعارض المستوعب ماكو لمفادة، ماكو أجزاء وموارد متعددة، مادة افتراق ومادة اجتماع، موضوع واحد. هذا الدليل يثبت الوجوب به، هذا ينفي الوجوب عنه، فكأن له مفاد واحد. واضح؟ فإذا كان مفاده واحد دليل حجية السند يعبد بصدوره بلحاظ مفاده، هذا لا يمكن الالتزام به مع التعبد بصدور الخبر الآخر بلحاظ مفاده أيضا، وهو مفاد واحد لكل منه. فلا بد أن يسر التعارض إلى دليل حجية السند، بينما في التعارض غير المستوعب لا يسر التعارض إلى دليل حجية السند. من هنا السيد يقول بأننا هكذا ندعي بأن التعارض بين الدليلين في البداية لا يسري إلى دليل حجية الظهور كما قلناه سابقا، وإنما في البداية يسري إلى دليل حجية السند. والسر في ذلك هو ما ذكره هذا المستشكل وما صدقه عليه السيد قدس الله نفسه، من أن التعبد بالسندين هو المنشأ للتعارض، لأننا لا نحرز وجود ظهورين للدليلين إلا عن طريق التعبد بسند كل منهما. فدليل حجية السند هو الموجب للتعارض، فالتعارض يسري إليه ابتداء، لا أنه التعارض يسري في البداية إلى دليل حجية الظهور، ومن دليل حجية الظهور يسري إلى دليل حجية السند كما كنا نقول سابقا. يقول هذا كنا نقوله لأجل تبسيط الفكرة، وإلا في الواقع والحقيقة وبمقدار كما يقول ما نمسك بأيدينا دليلان تعارضا، وحينئذ نقول التعارض في أي شيء يقع؟ التعارض في صدور هذا وصدور هذا، تعبد بصدور هذا يعارض تعبد بصدور هذا، لأنه لولا ذلك لا نحرز وجود ظهورين متعارضين. واضح؟ لا نحرز وجود ظهورين متعارضين. فالتعارض في الحقيقة يقع في دليل حجية السند لا في دليل حجية الظهور. نقرأ على المقدار. الثاني أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه، وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض أو كما تنطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب، ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا، شوف ترى هاي الحالة حتى يسر التعارض إلى دليل حجية السند، وإلا إذا كان أحدهما قطعي سندا أحدهما قطعي سندا التعارض لا يسر إلى دليل حجية السند. واضح؟ بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسر التنافي إلى دليل حجية الظهور، وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند. وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجية الظهور، ولكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند، بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا. فإن قيل إن التنافي بين في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، لابد منه وإلا ما قتنا في دليل حجية الظهور، ونحن لا نحرز ذلك يعني وجود ظهورين متعارضين في المقام إلا بدليل التعبد بالسند. فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند. كان الجواب أن هذا صحيح، ولكنه لا يعني طرح السند رأسا، فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار، ومن آثاره حجية عمومه في مادة الاجتماع، وحجية عمومه في مادة الافتراق. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول للتعارض، يعني لأجل التعارض، واضح، ثبت الأثر الثاني وهو حجية عموم هذا الدليل بمادة الافتراق، وهو معنى عدم سقوط السند رأساً. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار كما في حالات التعارض المستوعب، فيقوم التعارض بين السندين لها محالة، لأن التعبد بالسند بلحاظ أي شيء يكون ماكو إلا أثر أصلاً، لأن التعارض موجود بلحاظ تمام مدلول كل من الخبرين.
الشيء أفرد محذور بلحاظ نفس الخبر
من هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندا يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند لا في دليل حجية الظهور. والسر هو أننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من حيث التعبد بالسند، من ناحية التعبد بالسند. فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما، وإلا سقط بمقداره، واضح. يقول وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند اللي كنا نقوله سابقا، فهو بقصد تبسيط الفكرة، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوتهما، واضح. تفرع التعبد بالسندين متفرع على ماذا؟ على التنافي بين الظهورين، فكأنه فرع عنه، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين، يعني السندان لماذا يتنافيان؟ لأن الظهور كل منهما ينافي ظهور الآخر على تقدير ثبوتهما، فكأن التنافي سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند، هذا اللي كنا نقوله سابقا. وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا، فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين، وإلا ما عندنا ظهورين قبل إحراز السندين، ما يجي بإذن يجي شنو؟ سنداني متعارضا، فالتعارض يكون في دليل حجية السند. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا ان مقتضى القاعده في الدليلين المتعارضين هو تساقط كل من الدليلين المتعارضين بلحاظ اثبات مدلوله المطابق، وهذا معناه ان المدلول المطابق المدلول الخاص لكل من المتعارضين لا يمكن أن يثبت، لأن كل من الدليلين يعجز عن إثباته بعد افتراض ابتلائه بالمعارض. الكلام هنا في هذا التنبيه يقع في أن الدليلين هل يمكنهما إثبات المدلول الالتزامي الذي هو عبارة عن نفي الاحتمال الثالث أو لا؟ وطبعا المراد من التمسك بهما لنفي الاحتمال الثالث هو الاستناد في مقام نفي الاحتمال الثالث إلى كل من الدليلين، لأننا قلنا سابقا أن نفي الحكم كإثبات الحكم يحتاج إلى دليل، فنفي الاحتمال الثالث يحتاج إلى دليل. هل يمكن الاستناد في نفي الاحتمال الثالث إلى الدليلين متعارضين أو لا؟ جواز التمسك بذلك، لنفي الاحتمال الثالث، يمكن تصوير عدة تقريبات له. التقريب الأول هو دعوة مبتني هذا التقريب على إنكار تبعية الدلالة المطابقة، الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. وهذا معناه أن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية فالدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها، فالدليلان المتعارضان يسقطان بلحاظ المدلول المطابق عن الحجية وتبقى حجيتهما بلحاظ المدلول الالتزامي. وهذا معناه إمكان التمسك بهما لنفي الاحتمال الثالث باعتباره يشكل مدلولا التزاميا لكل منهما. لكن هذا المبنى للتقريب أساسا هو محل مناقشة من قبل السيد كما تقدم، لأنه يؤمن بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية. هذا التقريب الأول وجوابه. التقريب الثاني وجوابه هو أن نتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية أحد الخبرين، لكن ليس المقصود هو إثبات حجية أحد الخبرين بعينه كما هو واضح، لأن هذا ترجيح بلا مرجح كما تقدم، وإنما المقصود إثبات حجية غير ما علم بكذبه، غير ما علم بكذبه. وشمول دليل الحجية لهذا العنوان، عنوان ما غير معلوم الكذب، لا مانع منه، لأن المحذور السابق الذي ذكرناه كان يمنع من شمول دليل الحجية لهذا بعينه ولهذا بعينه باعتبار ماذا؟ التنافي بينهما، المعارضة بينهما تقتضي عدم جواز شمول دليل الحجية لهذا بعينه أو لهذا بعينه. أما إذا علمنا بأن أحدهما كاذب، واضح هذا، أحدهما كاذب كما هو معنى المعارضة بينهما، إذا علمنا بأن أحدهما كاذب يعني نعلم، واضح، يعني لا نعلم، يعني أن غير معلوم الكذب، غير معلوم الكذب يمكن أن يشمله دليل الحجية. أحدهما معلوم الكذب، غيره ليس معلوم الكذب، يمكن أن يشمله دليل الحجية. فنلتزم بشمول دليل الحجية لما لا يعلم بكذبه، واضح، وشمول دليل الحجية لما لا يعلم بكذبه غير مبتلى بالمعارضة حتى يقال بأن دليل الحجية لا يشمله، لا يبتلي بالمعارضة، لا بلحاظ شمول دليل الحجية لمعلوم الكذب لوضوح أن معلوم الكذب لا يشمله دليل الحجية، ولا باعتبار شمول دليل الحجية لهذا بعينه ولهذا بعينه بعنوانهما التفصيلي. لماذا؟ لأن العنوان التفصيلي لا نعلم أنه مغاير للعنوان الذي أثبتنا له الحجية وهو ما لا يعلم بكذبه. فإذا كان شمول دليل الحجية لهذا العنوان غير مبتلى بالمعارضة فيشمله دليل الحجية، وإذا شمله دليل الحجية يتنقح عندنا دليل شمله دليل الحجية يدل على ماذا؟ يدل على نفي الاحتمال الثالث. واضح تقريب دقيق تقريبا. كرر مرة أخرى الكلام في أن الدلالة الالتزامية إذا سقطت الدلالة المطابقة عن الحجية الدلالة الالتزامية تسقط أو لا، يعني تقريبا أنه دليلان المتعارضان إذا سقط عن الحجية بلحاظ المدلول المطابقي يمكن الالتزام بهما لنفي الاحتمال الثالث أو لا. التقريب الثاني يقول بأننا في المقام لا يمكننا أن نثبت دليل الحجية لكل منهما لابتلائهما بالمعارضة، لكن يمكننا أن نلتزم بشمول دليل الحجية لما لا يعلم بكذبه، لأنه قطعا المكلف يعلم بكذب أحدهما فلا بد عد واحد غير ما يعلم بكذبه. واضح؟ غير ما يعلم بكذبه بلا تحديد، بلا أن نشير إلى أحدهما ونقول هذا معلوم الكذب وهذا لا يعلم بكذبه، لا، يعلم إجمالا بكذب أحدهما، هاي قضية صحيحة. طب إذن يوجد عنده شيء غير معلوم الكذب، هذا الذي لا يعلم بكذبه لا مانع من شمول دليل حجية لا. فإذا شمله دليل حجية يثبت أن أحدهما الذي لا يعلم بكذبه هذا حجة ومشمول لدليل الحجية فنلتزم به لنفي الاحتمال الثالث. ما نقدر نلتزم به لإثبات مفاده ومدلوله المطابقي، ليش؟ يعني ما نقدر نحدده، ما نقدر نحدده أن مفاد الوجوب أو مفاد نفي الوجوب. واضح؟ ما نقدر نحدد مدلوله المطابقي لأنه ما معلوم عندنا وفد عنوان، لكن نقدر نلتزم به لنفي الاحتمال الثالث، لأنه مهما كان هذا الدليل، سواء كان هذا الدليل أو هذا الدليل إلا مدلول التزامي، وهو ماذا؟ وهو نفي الاحتمال الثالث. وهذا التقريب يجري حتى إذا قلنا يعني على رأي السيد من إنكار من التسليم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، لأن ما لا يعلم بكذبه لم يسقط حتى بلحاظ مدلولة ماذا؟ مدلولة المطابقة. غاية الأمر أننا نحن لا نستطيع أن نشخصه في ضمن أحد المدلولين المطابقيين، فهو حجة بلحاظ مدلولة المطابقي وبلحاظ مدلولة الالتزامي، لكن إحنا ابتلينا في واقع نقدر نشخص مدلولة الالتزامي ولا نستطيع أن نشخص مدلوله المطابقي، فنعمل به لنفي الاحتمال الثالث. واضح. هذا التقريب الثاني. الجواب عن هذا التقريب سيدي يقول بأنه في المقام الدليلان المتعارضان عليكم السلام تارة نحتمل كذبهما معا وتارة لا نحتمل كذبهما معا. هاي حالات موجودة، قد دليلان نحتمل أن كل منهما يكون مخالف لهذا، وقد دليلان يتعارضان لا نحتمل كذب كل منهما بل نعلم بأن أحدهما مطابق للواقع. المناط في التعارض ليس هو العلم بصدق أحدهما، وإنما المناط في التعارض هو العلم بكذب أحدهما. واضح. إذا احتملنا كذبهما معا في هذه الحالة يكون أحد محتملات هذين الدليلين المتعارضين هو كذب كل منهما. في هذه الحالة المحتملة في حالة افتراض كذب كل منهما، حينئذ يقال بأن المعلوم بالإجمال لا تعين له وغيره قطعا أيضا لا تعين له، فلا معنى لشمول دليل الحجية له، لأنه في حالة كذب كل منهما المعلوم بالإجمال لا يكون معينا، لأننا نعلم بالإجمال بماذا؟ بكذب أحدهم، هذا هو المعلوم بالإجمال. واضح. المعلوم بالإجمال إنما يكون له تعين إذا افترضنا أننا نعلم بماذا؟ بصدق أحدهم، واضح؟ وكذب الآخر. لكن من دون أن نعينه نقول في الواقع ما يكون كاذبا له تعين، فغيره أيضا ماذا؟ له تعين، واضح؟ ما يكون كاذبا له تعين واقعي، فغيره أيضا له تعين واقعي. فنقدر نقول غير معلوم الكذب، نشير إليه غير معلوم الكذب على واقعه لأنه له تعين، هذا يشمله دليل حجية. أما إذا كنا نحتمل كذب كل منهما في حالة كذب كل منهما المعلوم بالإجمال، ما نعلم إجمالا بكذبه ليس له تعين، فغيره أيضا ليس له تعين، حتى نستطيع بهذا العنوان أن نشير إلى واقع معين لغير معلوم الكذب، لما لا يعلم كذبه. فإذا لم يكن له تعين فلا يشمله دليل حجية، لأن الحجية لا يشمل الشيء الغير المعين والذي ليس له تعين واقع. وأما إذا افترضنا أن الدليلين لا نحتمل كذبهما معا أصلا، يعني كما نعلم بكذب أحدهما نعلم بصدق أحدهما، في هذه الحالة يقول السيد بأنه لا داعي لنفي الاحتمال الثالث في مقام نفي الاحتمال الثالث للتمسك بدليل الحجية، لا داعي لذلك، وإنما نفس العلم بصدق أحدهما يكون دليلا لنفي الاحتمال الثالث. نفس العلم بصدق أحدهما يعني العلم بأن أحدهما مطابق للواقع جزما، وهذا العلم، هذا اليقين، هذا القاط نفسه يكفي لنفي الاحتمال الثالث بلا داعي للتمسك بنفي الاحتمال الثالث بدليل الحجية وشمولة لأحدهما غير معلوم الكذب. هذا التقريب الثاني مع جوابه. التقريب الثالث التقريب الثالث في المقام وهو التقريب الصحيح الذي تقدمت الإشارة له، وهذا أن يقال بأننا نتمسك لنفي الاحتمال الثالث بحجية كل من المتعارضين، نلتزم أن كل منهما حجة، لكن حجية كل منهما ليست حجية مطلقة، بل حجية مقيدة بكذب الآخر، لأننا قلنا أن دليل الحجية في الحقيقة أصل شمولة لهذا الدليل وأصل شمولة لهذا الدليل ليس بينهما معارضة، وإنما إطلاق حجية هذا الدليل، يعني إطلاق دليل الحجية لهذا ودليل الحجية ثبوت بشكل مطلق للدليل الآخر، هذان يتعارضان، الإطلاقان متعارضان، لأن دليل الحجية يثبت الحجية لهذا مطلقا، مطلقا يعني حتى إذا كان هذا صادق، والآخر يثبت، ودليل الحجية أيضا يثبت الحجية لهذا مطلقا يعني حتى إذا كان هذا صادق، هذان الإطلاقان لا يمكن الجمع بينهما، فنقيد هذين الإطلاقين، فنقول أن دليل الحجية يشمل هذا بشرط ماذا؟ كذب الآخر، ويشمل هذا بشرط كذب هذا، حجة إذا كان الآخر كاذبا، وهذا حجة إذا كان الآخر كاذبا، هذا لا مانع. وقلنا أن الضرورات تقدر بقدرها، والتعارض في الحقيقة يوجب التنافي بين وجود إطلاقين لدليل الحجية بلحاظ كل من الدليلين، فنرفع اليد عن الإطلاقين ونلتزم بحجيتين مشروطتين بكذب الآخر، واضح؟ نعم هاي الحجية ما نقدر احنا نشخصها بالإحاظ المدلول المطابق، لأن ما ندري ياهو الكاذب ياهو الصادق ياهو الكاذب، ما نقدر نميز أن هذا كاذب حتى نقول أن هذا حجة بالإحاظ المدلول المطابق، ولا نقدر نقول هذا كاذب حتى هذا يكون حجة، هذا ما نقدر نقول. شنو فائدة هاتين الحجيتين المشروطتين؟ قال السيد هنا بأن الفائدة لمثل هاتين الحجيتين المشروطتين هو نفي الاحتمال الثالث. شلون ننفي الاحتمال الثالث؟ لأننا نعلم بأن إحدى الحجيتين فعلية قطعاً لتحقق شرطها، وهو العلم بكذب أحدهما. لأننا نعلم بكذب أحد الدليلين، هذا واضح بلا تمييز، معناه أن الشرط إحدى الحجيتين تحقق جزماً، يعني إحدى الحجيتين صارت فعلية، لكن ياهم نقدر نشخصها، لكن واحدة منهم قطعاً صارت فعلية. طب هاي الحجية الفعلية نتمسك بها لنفي الاحتمال، واضح. هذا البيان أيضاً لا يتوقف على إنكار تبعية الدلالة التزامية للدلالة المطابقية في الحجية، بل حتى إذا قلنا بالتبعية هذا البيان أيضا يكون تام، لأن الحجية الفعلية التي أثبتناها لتحقق شرطها وهو كذب أحدهما هذه تكون حجية فعلية تثبت المدلول المطابقي لذاك الدليل ومدلولا التزامي، كما قلنا غاية الأمر أن مدلولا مطابقا إحنا ما نقدر نشخصها، واضح. أن الدليل اللي شملت الحجية الفعلية والتي جعلت له الحجية الفعلية أي دليل حتى نثبت مدلول المطابق هذا ما نقدر نشخصه، لكن مدلول الالتزامي معلوم عندنا، لأنه أي كان الدليل الذي ثبتت له الحجية الفعلية مدلول الالتزامي هو شيء واحد وهو نفي الاحتمال الثاني، واضح. نقرأ هذا التنبيه. الثالث، وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما؟ وقد يقرر ذلك بوجوه، أولها التمسك بالدلالة الالتزامية في كل من الدليلين لنفي الثالث، فإن هذه الدلالة الالتزامية غير معارضة، ما لها ما يعارضها، فتبقى حجة، وهذا مبني على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية بالحجية، وهذا المبنى غير مسلم من قبله. ثانيها، التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه. أكو عندنا شيء نعلم إجمالا بكذبه، صحيح لو لا؟ نعلم بكذب أحدهما، أكو غير هذا نثبت لدليل الحجية، نثبت للحجية. فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة، وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالاً، طبعاً هذا العنوان هو عنوان إجمالي، يعني ما نقدر نشخصه، غير معلوم الكذب إجمالاً، واضح، فلا محذور فيه لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب، لا معنى لشمل الحجية لعنوان معلوم الكذب، لوضوح أن نجعل الحجية لهذا العنوان غير معقول، لأنه شنو؟ معلوم الكذب، فرض معلوم الكذب، ولا أيضا معارض بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك، لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم. لأن ممكن إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا، فإن احتمل ففي حالة كذبهما لا تعين للمعلوم بالإجمال، ما له تعين، ما مميز أصلا. وإذا لم يكن معلوم بالإجمال له تعين، فغير المعلوم بالإجمال أيضا لا تعين له، ولا لغير المعلوم بالإجمال ليس له تعين لتجعل الحجية له. وإن لم يحتمل كذبهما فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية، لأن عدم احتمال كذبهما يعني العلم بصدق أحدهما، والعلم بصدق أحدهما يكفي التمسك به لنفي الاحتمال. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين، مو نثبت الحجية لعنوان غير معلوم الكذب، لا نثبت الحجية لكل منهما ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجية أحدهما فعلا، وهذا يكفي لنفي الثالث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. التنبيه الرابع وهو تنبيه مهم بلحاظ آثار العملية، وهو أن الكلام السابق كله كان يفترض فيما إذا كان دليل الحجية دليل لفظي، إذا كان دليل الحجية دليل لفظي حينئذ يتمسك بإطلاقه في موارد الشك في شموله لها، يمكن أن تمسك بإطلاقه باعتباره دليلا لفظيا له إطلاق، لكن السيد يقول أن هذا مجرد فارض، لأن أدلة الحجية ليست أدلة لفظية، هذا تقدمت الإشارة إلى سابقا، لأن العمدة في أدلة الحجية هو عبارة عن السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع، وكلها هذه أدلة لفظية ليس فيها إطلاق. وأما الأدلة اللفظية التي يستدل بها على الحجية، حجية الإمارات، فهي أدلة إمضائية كما قلنا، تمضي ما عليه السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، أدلة إمضائية ليس إلا واضح. فإذا كانت أدلة الحجية أدلة لبية ليس لها إطلاق، حينئذ يقول سوف تتغير بعض النتائج التي توصلنا إليها سابقا. مثلا من جملة النتائج المتغيرة هذا المطلب الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه يجوز التمسك بالحجية المشروطة الثابتة لكل من الدليلين لنفي الاحتمال الثالث. هذا التقرير في الحقيقة مبني على أن يكون دليل الحجية دليل لفظي له إطلاق، بالبيان الذي بيناه أن دليل الحجية له إطلاق يشمل هذا الدليل وله إطلاق يشمل هذا الدليل، ولا يمكن التمسك بالإطلاقين. واضح؟ يعني ثبوت الحجية هنا مطلقا وثبوت الحجية هنا مطلقا هذا غير ممكن. فالحجية مطلقا هذا من جبناها؟ من دليل الحجية. واضح؟ حجية هذا مطلقا اكتسبناها من دليل الحجية. حينئذ يقال في التقريب السابق بأن التعارض بين الإطلاقين فنرفع اليد عن الإطلاقين ونلتزم بحجيتين مشروطتين بكذب الآخر، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. لكن هذا فرع ماذا؟ فرع افتراض أن دليل الحجية دليل لفظ له إطلاق. ماذا كان دليل الحجية؟ دليل شنو؟ لبي، سيرة، ليس له إطلاق من البداية. فإذا لم يكن له إطلاق حينئذ لا معنى التقريب السابق، لأن التقريب السابق يبتني على افتراض وجود إطلاق يشمل كل من الدليلين المتعارضين، ويقال أن سبب التعارض هو الإطلاقين فنرفع اليد عن الإطلاقين. أما إذا كان دليل حجية دليلا نقضيا لا إطلاق له فهذا التقريب لا يكون تاما كما هو واضح، هاي نتيجة تتغير واضح. وبناء على عدم وجود إطلاقين لا يمكن إثبات حجيتين مشروطتين، ومن هنا يظهر أن التقريب السابق كان تقريبا علميا ليس تقريبا علميا صناعيا، وإلا بحسب الواقع ما عندنا حجيتين مشروطتين، لا يمكن إثبات حجيتين مشروطتين للدليلين المتعارضين. وهذا معناه أنه في الدليلين المتعارضين كما لا يمكن إثبات المدلول المطابق لكل منهما لا يمكن نفي الاحتمال الثالث أيضا به. هاي نتيجة تغيرت. من النتائج التي تتغير بناء على هذه الملاحظة هو أننا فيما تقدم افترضنا أن من إحدى حالات التعارض تعارض الدليل القطعي السند مع الدليل الظني السند، من قبيل تعارض آية قرآنية مع خبر واحد. قلنا هنا أن التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور في قطعي السند ودليل حجية السند في ظني السند، هذان يتعارضان، لا يمكن الالتزام بحجية الظهور القطعي وفي نفس الوقت نلتزم بحجية ماذا؟ سند ظني السند، هذان أمران متعارضان لا يمكن الالتزام بهما، فيتعارضان. إما أن يشمل دليل حجية الظهور قطعي السند فقط وننفع اليد عن حجية الدليل الظني سندا نلتزم بسقوطه، نعمل بالآية وبظهورها نترك الخبر، وإما أن نلتزم بحجية سند ظني السند ونرفع اليد عن ظهور قطعية السند، فيتعارض دليل الظهور هناك مع دليل السند هنا. هكذا قلنا سابقا. هذا أيضا افتراض، مجرد افتراض. لماذا؟ لأن هذا الافتراض فرع إحراز تمامية الدليلين حتى يتعارضا، دليل الظهور في قطعي السند ودليل السند في ظني السند، إذا تم ووجد وثبت أقعدنا هيك دليلين حين نقول يتعارضان، فنعمل قواعد باب التعارض بالنسبة إليه. بينما الواقع ليس هكذا. لماذا؟ لأن دليل حجية السند ليس دليلا لفظيا له إطلاق يشمل كل الحالات بما فيها حالة الخبر اللي عارض ظهور آية قرآنية. لو كان دليل حجية خبر الواحد المعارض للآية دليل لفظي له إطلاق يثبت حجية خبر الثقة مطلقان، نقول بإطلاقه يشمل هذا الخبر المعارض لظهور آية قرآنية. فإذا عندنا دليلان، تم دليل يقول ظهور الآية حجة ودليل يقول هذا الخبر من حيث سنة شنو حجة، فيتعارض فيجي الكلام الصحيح. بينما في الواقع ما عندنا شيء، وإنما دليل حجية الخبر الثقة هو من السيرة العقلائية السيرة المتشرعة، واضح هذا الدليل. والسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة من عقدت على حجية سند خبر يعارض ظهور لدليل قطعي السند، هي سيرة ما منعقدة أصلا. نعم السيرة منعقدة على حجية خبر ليس معارضا للكتاب وللسنة القطعية، خبر عادي لا يعارض الكتاب ولا سنة يمكن أن يلتزم بسيرة بوجود سيرة على حجيته. أما خبر يعارض كتاب أو سنة متواترة أصلاً سيرة ما منعقدة على العمل به. وش المعنى؟ معنى أن مثل هذا الخبر المعارض لظهور الآية ليس حجة في حد نفسه. دليل حجية بالنسبة إلى ما يشمل أصلاً. فإذا ما شمل دليل حجية الظهور في قطعي السند لا معارض له. واضح؟ فيبقى دليل حجية الظهور في الآية الشريفة بلا معارض. فإذا كان بلا معارض حينئذ لا تصل النوبة إلى افتراض تعارض بينه وبين دليل حجية السند في قطعي السند. واضح هذا؟ هذا ما بشنا. الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها، لا نرفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة. إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرع والإجماع، والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتحدد بحدودها باعتبارها إمضائية. وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الأولى، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من الدليلين من في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته، فنرفع اليد عن إطلاقه فقط ونلتزم بأصل الدليل. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور. هي أصلا الأدلة اللبية يقتصر بها على القدر المتيقن، وهذا ليس من القدر المتيقن بلا إشكال. الثانية، ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظ القطعي سندا مع الدليل اللفظ الظني سندا وعدم إمكان الجمع العرفي تعارض مستقر، من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيته لمعارضة الآخر. واضح؟ مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد السيرة قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي. لاحظت؟ مو معارضة غير مستقرة، معارضة غير مستقرة ماكو مانع من أن تقوم السيرة على حجية خبر مخصص لعموم آية، ماكو مانع. أما خبر يخالف قرآن هذا ماكو سيرة على حجيته، خالف مخالفة مستقرة، تعارض مستقر. ذاك يقول الخمر حرام يقول الخمر مو حرام حلال، ماكو سيرة على حجيته لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض. واضح؟ وبلا هنا ننتهي الكلام عن التكلم عن حكم التعارض على ضوء دليل الحجية، وانتهينا إلى هذه النتيجة أن مقتضى دليل الحجية هو تساقط كل من الخبرين المتعارضين. تساقط كل من الخبرين المتعارضين. فالآن نقول بأن هذه هي القاعدة الأولية التي أسسناها على ضوء دليل الحجية فقط. هل يوجد عندنا من الأدلة الخاصة ما يخرجنا عن هذه القاعدة؟ ما يسوغ لنا بعض الأمور التي كنا لا نصير إليها سابقا باعتبار أننا لا نستفيدها من دليل الحجية أو لا. فلذا يقع الكلام هنا على ضوء الأدلة الخاصة وماذا تقتضيه الأدلة الخاصة الواردة في خصوص باب التعارض. الروايات الخاصة الواردة في باب التعارض يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بروايات العرض على الكتاب. روايات العرض على الكتاب مفادها هو أنه في حال التعارض دليل قطعي السند وهو الكتاب مع دليل ماذا؟ ظني السند. واضح؟ في مثل هذه الحالة قد يقال بأن تلك الأدلة تدل على لزوم طرح الخبر الذي ماذا؟ يعارض الدليل القطعي السند، ويستدل بجمله أن الروايات تأمر بطرحه. واضح؟ بينما نحن سابقا لم نلتزم بالطرح لطرح ظني السند. ماذا التزمنا؟ التزمنا بوقوع التعارض بينهما على دليل الحجية. غاية الأمر أن التعارض يكون بين حجية الظاهر القطعي وحجية سند ظني. طبعا مع غض النظر عن الملاحظة الأخيرة التي بيناها، واضح هذا؟ بغض النظر عن هذه الملاحظة الأخيرة اللي قلنا بأنه في الحقيقة ماكو تعارض، وأنه دليل أصلاً دليل حجية السند ما يشمل مثل هذا الخبر المعارض لمن؟ لذلك. واضح؟ فسابقاً كنا نفترض أن دليل الحجية على ضوءه لابد أن يقع التعارض فيه. دليل حجية الظهور هناك يعارض دليل حجية السند هناك، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض على هذين الدليلين المتعارضين، لأن التعارض يسري من هذين الدليلين إلى دليلي الحجية. هكذا قلنا. هنا قد يقال بأن هذا مختل القاعدة، لكن عندنا روايات خاصة تقول لا، اطرح الخبر الظني، يعني قدم ظهور قطعي السند على ماذا؟ على سند ظني السند، مع أن كل منهما شنو؟ ظني. هاي تسمى بروايات العرض على من؟ على الكتاب. فهي تعالج حالة واحدة من حالات التعارض، وهي حالة تعارض الخبر القطعي السند مع الخبر الظني السند. هاي قسم. القسم الآخر اللي يعارض يعالج حالة التعارض بين دليلين ظنيي السند. ظنيين خبران، يأتي عنكما خبران متعارضان. هنا يدعى بوجود أدلة خاصة توجب رفع اليد عن القاعدة السابقة. يقال بأنها توجب عدم التساقط الدليلين المتعارضين ظنيين سندان، وإنما تقتضي تلك الأخبار العلاجية ترجيح أحد الدليلين إما تخييراً أو شنو؟ أو تعييناً. تعييناً يقول خذ بالأوثر بالأعدل، واضح؟ ما خالف الكتاب ما خالف الكتاب، ما خالف العام ما خالف الكتاب. توجب جعل الحجية لأحدهما تعييناً، وهذا خلال القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تساقطهما. أو قد يقال بأن هذه الأدلة تقتضي جعل الحجية لأحدهما تخييراً لا تعييناً. تخير بينهما، سيأتي في الروايات فموسع عليك بأيهما أخذت. تجعل الحجية تخييرية لأحدهما. هذا القسم الآخر من الروايات. أما القسم الأول روايات العرض على الكتاب. روايات العرض على الكتاب سيد قسمها إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار، استنكار صدور الخبر المخالف للكتاب. من قبيل ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. زخرف واضح أن هذا اللسان لسان استنكار، واضح، وأن الخبر الذي لا يوافق الكتاب هذا زخرف باطل. والتعريب تعبير بزخرف يشير إشارة واضحة إلى أن الإمام يريد أن يقول أن هذا غير صادر من عندنا، يعني زخرف، والزخرف لا يصدر من المعصوم عليه السلام، فهو يكون كناية عن عدم الصدور ما لم يوافق الكتاب من الحد القرآن من الحديث، فهو زخرف يعني لم يصدر من عندنا. يقال هنا بهذا الشيء، يقال بأن هذه الأدلة الخاصة توجب عدم حجية كل خبر مخالف للكتاب، معارض للكتاب، معارضة مستقرة، طبعا كلامنا في المعارضة المستقرة، عدم حجية كل خبر مخالف للكتاب. وإذا تمت هذه الأدلة لإثبات عدم حجية كل خبر مخالف للكتاب، قهرا سوف تكون مقيدة لإطلاقات أدلة حجية الخبر، أدلة حجية الخبر أدلة مطلقة، إذا فرضناها هكذا تشمل كل خبر يرويه الثقة. هذه الروايات تقول أن هذا الخبر المخالف للكتاب زخرف لم يصدر من عندنا، يعني ليس حجة، فتكون مقيدة لإطلاقات تلك الأدلة. إذن أدلة الحجية تدل على حجية الخبر الذي لا يخالف ماذا؟ لا يخالف الكتاب، لأن الخبر الذي يخالف الكتاب هذه الأدلة أخرجته من أدلة الإطلاقات وأدلة الحجية، لأنها دلت على عدم حجيته باعتبار دلالتها على عدم صدور. واضح. وهذا واضح أنه هاي الرواية تعالج حالة تعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني السند. وماذا كيف تعالجه؟ بطرح الدليل الظني السند وتقديم الدليل القطعي السند، بينما هذا غير ما افترضناه سابقا. هذه الروايات تواجه عدة مشاكل. المشكلة الأولى، يقال بأن هذه الأدلة أصلا ليس لها نظر إلى نفي الحجية، ما لم يوافق الكتاب من الحديث فهو زخرف، زخرف يعني شنو؟ يعني لم يصدر، يعني تقول هذا الخبر اللي يقول أن الخمر حلال مثلا هذا لم يصدر، غير صادر من عندنا، وهذا معناه أن الأدلة ليست ناظرة إلى سلب الحجية عن الخبر المخالف، ليس لها نظر إلى ذلك إطلاقا. فإذا لم يكن لها نظر إلى ذلك، حينئذ هي لا تعارض أدلة الحجية حتى تكون مخصصة له ومقيدة لها، وإنما تعارض نفس مفاد الخبر المخالف للكتاب، حيث أنه تدل على عدم صدوره. واضح. فرق بين الدليل الذي يقول عندنا خبر مخالف للكتاب، ليس هكذا؟ خبر مخالف للكتاب، تارة الدليل يقول هذا الخبر ليس حجة، فواضح ان هذا لسان لسان تخصيص ادله وجيه الخبر لسان تقييد اطلاقات أدلة حجية الخبر. هذا ليس حجة، يعني أنا أخرج هذا من إطلاقات أدلة الحجية، فيلتزم بالتخصيص والتقييد، تقييد أدلة إطلاقات أدلة الحجية. وتارة يفترض أن هذا الدليل لسان لسان أن هذا غير صادر من عندنا، ليس له نظر إلى سلب الحجية، ليس ناظر إلى ذلك، وإنما يثبت عدم صدور هذا الخبر المخالف للكتاب. فإذا أثبت عدم صدور هذا الخبر المخالف للكتاب لا يكون ناظر إلى سلب الحجية حتى يكون مخصص ومقيد لإطلاقات أدلة الحجية. هذا اعتراض. هذا الاعتراض جوابه واضح، وهو أن صحيح الدليل لسانه ومدلول الابتدائي هو سلب الصدور، عدم صدور الخبر المخالف للكتاب، لا سلب الحجية. لكن سلب الصدور بعنوان الاستنكار والتحاشي، وأن هذا شيء لا ينبغي أن يصدر من عندنا، مدلول العرف هو سلب الحجية، فيفهم سلب الحجية باعتباره مدلولا عرفيا لسلب الصدور ونفي الصدور. فهذا الاعتراض لا يكون اعتراض. الاعتراض الآخر يقول بأن هذه الروايات لا تسلب الحجية عن الخبر المخالف للكتاب، ليس فيها عنوان المخالف، وإنما تسلب الحجية عن من؟ عما لا يوافق الكتاب. واضح. الرواية تقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. ما لم يوافق غير ما لم يوافق. واضح. ما لم يوافق فيتسلب الحجية عن من؟ عن الخبر غير الموافق. يقول هذا يلزم منه فد لازم باطل ما يمكن التزام على ضوء بهذه الروايات، وهذا اللازم شنو؟ أن كل الروايات اللي أصلا بالقرآن ماكو تعرض لمواردها أطلاقا ماكو تعرض لمواردها، يلزم أن لا تكون حجة، لأن عنوان غير الموافق يصدق عليها، لا توافق. نعم لو كان العنوان عنوان مخالف، هاي الأخبار اللي ما موجود مضمونها في الكتاب لا يصدق عليها عنوان مخالف، مش تخالف ما موجود مضمونها في الكتاب، لكن العنوان عنوان غير الموافق، وغير موافق عنوان يشمل حتى ماذا؟ حتى الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب، وهذا لازم بعض القبائل يكتب. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث بأن الكلام المخالف للكتاب صدوره معلوم عن الأئمة جزمان سلام الله عليهم. واضح. كيف معلوم جزمان؟ لأن صدور الخبر المخالف للكتاب بنحو مخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق هذا واضح معروف من قبل الأئمة سلام الله عليهم، ما أكثر ما يقيدون إطلاقات الكتاب ويخصصون عمومات الكتاب. وهذا معناه أنه يشكل قرينة على أنه ليس المراد عدم صدور كل خبر مخالف علم مخالف الكتاب، بدليل أننا نعلم بصدور بعض الأخبار المخالفة علم الكتاب. هذا يشكل قرينة على أننا لابد أن نتصرف في هذه الأحاديث ونقول أن المراد بها هو ما خالف الكتاب، مثلا في أصول الدين، في أصول العقائد، ما خالف الكتاب في أصول العقائد هذا زخرف لم نقله، أما ما خالف الكتاب في أصول هذا هذا من شمل الأحاديث. هذا الاعتراض الثاني، يجي جواب إن شاء الله. كان الكلام في روايات العرض على الكتاب. هذه الروايات قلنا يمكن تصنيفها إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى ما كان بلسان الاستنكار من صدور لا يوافق الكتاب. أصلاً الرواية يستشعر بأن الإمام يستنكر ويتحاشى أن يصدر ما لا يوافق الكتاب من المعصوم عليه السلام، بعنوان أنه كيف يصدر ولا يعقل أن يصدر. وهذه الروايات المستفاد منها هو عدم صدور هذا الخبر الذي لا يوافق الكتاب، هذا هو المستفاد منها باعتبارها أنها تعبر عن ذلك بأنه زخرف. وقلنا أن هذه الروايات واجهت عدة إشكالات. الإشكال الأول تقدم مع الجواب عنه. الإشكال الثاني كان عبارة عن أن هذه الروايات موضوعها ما لا يوافق الكتاب. وهذا معناه أننا لا نعمل، يعني أن هذه الروايات تدل على عدم صدور وعدم حجية كل خبر لا يوافق الكتاب، سواء كانت عدم موافقة للكتاب سالبة بانتفاء المحمول، أو كان عدم موافقة للكتاب سالبة بانتفاء المحمول. لأن عدم الموافقة تصدق في صورتين. الصورة الأولى ما إذا كان الخبر يوجد مضمونه في الكتاب وهذا الخبر يخالف الكتاب. الكتاب يقول فلان شيء حلال، هذا الخبر يقول حرام، يقال أن هذا الخبر لا يوافق الكتاب. هذه سالبة بانتفاء المحمول، وتصدق أيضا فيما إذا كان مضمون الخبر أصلا غير موجود في الكتاب، القرآن لم يتعرض له إطلاقا، سالبة بانتفاء الموضوع. فيقال أيضا أن هذه الروايات لا توافق ماذا؟ لا توافق الكتاب. فإذا كانت هذه الأخبار دالة على عدم صدور كل ما لا يوافق الكتاب، فلازمها هو ماذا؟ هو عدم جواز العمل بالخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب، والحال أن هذا لازم باطل لا يلتزم به أحد. واضح الإشكال؟ جواب عنا أن الظاهر من عدم الموافقة في المقام هي عدم الموافقة بنحو السالب بانتفاء المحمول للسالب بانتفاء الموضوع. مستظهر من عدم الموافقة هو هذا في قوله عليه السلام ما لم يوافق الحديث من الحديث القرآن فهو زخرف. ما لم يوافق المستفاد منها أن السالب سالب بانتفاء المحمول، بمعنى أن مضمون موجود في الكتاب وهو يخالفه. واضح. ومن هنا يفسر عدم الموافقة في هذه الروايات بماذا؟ بالمخالفة. كأنه قال ما خالف الكتاب من الحديث فهو زخرف. ومن الواضح أن الروايات التي لا يوجد مضمونها في الكتاب لا يصدق عليها عنوان مخالفة. هذا الإشكال أيضا مردود. الإشكال الثالث هو أن الرواية أن مخالفة الروايات الصادرة عن الأئمة للكتاب قضية متعارفة في رواية الأئمة. كثيرا ما ترد روايات من قبل الأئمة قطعية الصدور مخالفة لمن؟ مخالفة للكتاب. واضح. كيف تخالف الكتاب؟ بنحو التخصيص، بنحو التقييد. والتخصيص مخالفة، والتقييد أيضا ماذا؟ مخالفة. واضح. ولا يمكن الالتزام بأن الأخبار المخصصة للكتاب والمقيدة للكتاب زخرف وباطل وليس صادرة، يعني أن الإمام يستنكر صدورها من المعصوم. واضح. طب هذا بنفسه عدم شمول هذه الروايات، يعني الروايات التي تقول أن ما خالف الكتاب زخرف وما لم يوافق الكتاب زخرف، عدم شمولها للأخبار المخصصة للكتاب والمقيدة للكتاب مع أنها مخالفة، هذا بنفسه يشكل قرينة على لزوم التصرف في هذه الروايات بحملها على المخالفة في أصول الدين، وبذلك تكون أجنبية عن محل الكلام. هذا الجواب عنه هو أن الاستنكار في المقام والتحاشي المتقدم في الروايات بنفسه يشكل قرينة على أن المقصود من المخالفة هي المخالفة التي تستلزم طرح الكتاب رأساً، التي تستلزم طرح الكتاب. هذا من نستفيده؟ نستفيده من الاستنكار والتحاشي، وإلا المخالفة التي لا تستلزم طرح الكتاب وإنما تستلزم التصرف في ظهور الكتاب لا يناسبها هذا الاستنكار وهذا التحاشي. واضح، لأن تقييد العموم القرآني بخبر ثقتين أو تقييد المطلق القرآني بخبرين هذا ليس غريبا، بل هو قضية متعارفة كما يعترف بها نفس المستشكل. فإذا الروايات حينما تستنكر صدور الخبر المخالف منه أنه زخرف، هذا بنفسه يشكل قرينة على أن المراد من المخالفة شكل ونوع خاص من المخالفة، هي المخالفة لكتاب الله على نحو يستلزم العمل بالخبر، يستلزم ماذا؟ طرح كتاب الله. حينئذ يناسب أن يستنكر الإمام صدور مثل هذا الخبر المخالف للكتاب الذي يستلزم طرح الكتاب، يستنكر صدوره من المعصوم. هذا بنفسه يشكل قرينة على أن المراد من المخالفة ما لا يشمل المخالفة بنحو التقييد وبنحو التخصيص. واضح، وإلا لا يمكن الجمع بين هذه الرواية وبين المعلوم لدينا من تعارف ماذا؟ من تعارف تقييد القرآن وتخصيص القرآن. كيف يستنكر؟ لماذا يستنكر صدره؟ لأنه قطعا صادر منه ما يخصص الكتاب وما يقيد الكتاب. واضح هذا القرينة؟ الاستنكار يناسب أن يكون المراد من المخالفة شيء معنى خاص من المخالفة، المخالفة مستلزم لطرح الكتاب. هاي الطائفة الأولى من هذه الروايات، الطائفة التي صدرت بلسان التحاشي واستنكار صدور ما لا يوافق الكتاب. الطائفة الثانية ما دل على إناقة العمل بالرواية بموافقتها بماذا؟ مع الكتاب، أن العمل بالرواية كأنه منوط من ناحية كلية بماذا؟ بأن تكون موافقة للكتاب. في الحديث فإذا ورد عليك حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهو، وإلا فالذي جاءكم به أو لا به، فالذي جاءكم به أو لا به. كل حديث حينما يعمل به الإنسان لابد أن يكون عليه شاهد من الكتاب، فالعمل بكل حديث منوط بماذا؟ بموافقة الكتاب. سيد يقول أن هذه الطائفة من الروايات معناها بحسب الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد رأساً، إلغاء حجية خبر الواحد رأساً. لماذا؟ يقول لأن هذه الكتاب تقول أن الخبر والرواية التي لا توافق الكتاب، واضح، هذه لا يجوز العمل بها. ونحن في الروايات عندنا نوعان من الروايات، روايات توافق الكتاب وروايات لا توافق الكتاب. الروايات التي توافق الكتاب لا معنى لجعل الحجية لها. لماذا؟ لأن مضمونها موجود في الكتاب، يكفي في مقام إثبات المضمون وجوده في ماذا؟ في الكتاب. فجعل الحجية وتخصيص الحجية بالأخبار الموافقة للكتاب التي يوجد عليها شاهد من الكتاب لا معنى له، لأننا لا نحتاج إلى مثل هذه الحجية لأجل إثبات ذلك المضمون الذي تتعرض له الروايات ويتعرض له الكتاب، لأن الكتاب يكفي في هذا الصدد. هذا النوع الأول. وأما الروايات التي لا توافق الكتاب فهذه الرواية هذا القسم، هذه الطائفة من الروايات تقول هي ليست حجة، لا يجوز العمل بها لأنها ليس عليها شاهد من الكتاب. وهذا معناه ماذا؟ إلغاء حجية خبر الواحد رأساً. أن هكذا نقول أن خبر الواحد المستفاد من هذه الروايات أن خبر الواحد ليس حجة، أصلاً ليس حجة. واضح؟ خبر الواحد الذي لا يوافق الكتاب ليس حجة، وخبر الواحد الذي يوافق الكتاب لا نحتاج إلى جعل الحجية، لأننا نحتاج إلى جعل الحجية لخبر لا يوجد على مضمونه دليل حتى نعمل به لإثبات ذلك المضمون فيما إذا كان حجة. فإذا مفاد هذه الطائفة من الأخبار يساوق إنكار حجية خبر الواحد رأساً. إذا استفدنا هذا المضمون من الروايات حينئذ نجي إلى مناقشتها. أول مناقشة ترد عليها هي أن هذه الطائفة بنفسها أخبار آحاد، ولا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد رأساً لأنه مصادرة، كما أن إثبات حجية خبر الواحد لا يمكن الاستدلال عليها على إثبات حجية خبر الواحد بأخبار الآحاد، نفي الحجية أيضا لا يمكن الاستدلال عليه بأخبار الآحاد لأنها مصادرة. واضحة المناقشة. مناقشة ثانية، لو سلمنا أن مفاد هذه الطائفة لا يلغي حجية خبر الواحد رأسا، لا يلغيها، وإنما فقط يلغي حجية خبر الواحد الذي لا يوافق الكتاب، يعني تنزلنا عما استفدناه من هذه الروايات في البداية من أن مفادها يساوق إلغاء الحجية رأسا، قلنا لا، لا تلغي الحجية رأسا، لكن قدر متيقن منها أنها تقول أن الخبر الذي لا يوافق ليس عليه شاهد، هذا شنو؟ ليس حجة. هذا قدر متيقن منها، هذا واضح. فإن قدرت متيقن من هذه الأخبار أن الخبر الذي ليس عليه شاهد ليس حجة، حينئذ نقول أن نفس هذه الأخبار مضمونها ليس عليه شاهد من الكتاب، ليس عليه شاهد. لا يوجد عندنا في الآيات ما يدل على عدم حجية خبر الثقة خبر الواحد، بل أكثر من أنه ليس عليها شاهد، مضمونها هناك شاهد من الكتاب على عدمه بناء على الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ وآية النفر وآية السؤال والآيات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. واضح؟ فإذن هذه الطائفة من الأخبار مضمونها لا يوافق الكتاب، فإذا كان مضمونها لا يوافق الكتاب، إذا كانت حجة يلزم من حجيتها عدم حجيتها، وما يلزم من وجودها عدمه محال. يلزم من أن تكون هذه الطائفة حجة أن لا تكون هي بنفسها ماذا؟ حجة. لماذا؟ لأنه إذا كانت حجة يثبت مفادها. ما هو مفادها؟ أن كل خبر ورواية لا يوجد عليها شاهد من الكتاب هذه ليست حجة، وهي نفس الروايات لا يوجد عليها شاهد من الكتاب، من مفادها شنو؟ عدم جواز العمل بخبر الذي لا يوافق الكتاب، بينما الكتاب يقول أن الخبر ثقة حجة مطلقا، وافق الكتاب أو لم يوافق الكتاب.